الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، ففي هذه المجالس الثلاث اليوم إن شاء الله وغدا وبعده في هذا الوقت مع كتاب نافع ومؤلف مهم ضمن هذه الدورة العلمية التي ليست هي الأولى، تتوالى الدورات العلمية ولله الحمد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جهود تذكر فتشكر لوكالة الرئاسة في المسجد النبوي، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء. هذا المؤلف وهذا الكتاب هو للإمام أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله، وهو علم من الأعلام وإمام من أئمة الحفاظ الأثبات الثقات، ولعلنا نستمع إلى ملخص يسير عن المؤلف ثم نعود إن شاء الله تعالى إلى الكتاب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله في ترجمته لأبي خيثمة، قال: هو أبو خيثمة زهير بن حرب بن شداد النسائي، حافظ كبير ثقة ثبت، حدث عن جماعة من الأئمة مثل سفيان بن عيينة وهشيم بن بشير ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وخلق، وعنه جماعة من الأئمة منهم البخاري، وأكثر عنه مسلم حتى روى عنه 1000 حديث ومئتي حديث وزيادة. اتفق العلماء على توثيقه، وقال ابن حبان: كان متقنا ضابطا من أقران أحمد ويحيى بن معين. وقال الخطيب في تاريخ بغداد: كان ثقة ثبتا حافظا متقنا، ولد 60 و100 ومات 34 و200.
نعم. هذا الكتاب، كتاب أبي خيثمة، هو كتاب العلم، والعلماء رحمهم الله في تصانيفهم منهم من ألف ما يسمى بكتب الأجزاء، أن يكون هناك موضوع معين ككتاب العلم أو كتاب الزهد أو كتاب الإيمان، فتجمع الأحاديث في هذا الكتاب، كما فعل غير واحد من أهل العلم كالحافظ الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيره من الكتب. كتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب رحمه الله، وكما سمعنا في ترجمته أنه علم من الأعلام وحافظ من الحفاظ ثبت ثقة، روى عنه البخاري ومسلم، وأكثر عنه الإمام مسلم رحمه الله حتى روى عنه 1000 حديث، وروى عنه بعض أهل السنن وأبو زرعة وأبو حاتم وابن أبي الدنيا وخلق من أهل العلم. وهذا الكتاب أيها الإخوة الذي بين أيدينا كتاب حافل بالنقول العظيمة والكلمات الثمينة في فضل العلم وآدابه وأخلاق حملته. وأيضا احتوى الكتاب على جملة من الأمور التي ينبغي أن يحذر منها طالب العلم من ذميم الخصال وسيئها. ضمن هذا الكتاب جملة كبيرة من الأحاديث والآثار المروية عن أئمة السلف من الصحابة والتابعين، وبلغ عدد أحاديث وآثار هذا الكتاب 163 حديثا، بلغ 163 حديثا وأثر. وهذه الآثار منها المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنها الموقوف. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله. أخبرنا الشيخ الإمام العالم الزاهد عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري أيده الله في شهر رمضان من 1460 بالموصل برباط أخيه، قال: أنا الشيخ الإمام العالم مجد الدين أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الأصفهاني، قال: أنا الشيخ الإمام أبو الفتح إسماعيل بن الفضل ابن أحمد بن الأخشيد السراج في 1520 وسنة 2225، قال: أنا الشيخ أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم، قال:
أخبرنا،
قال أخب
قال أخبرنا الشيخ، نعم،
قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم، قال: أنا أبو حفص، قال أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد الكتاني المقرئ، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن العزيز البغوي، قال: حدثنا أبو خزيمة زهير بن حرب، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: أغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك.
نعم. هذا الجزء يرويه عن أبي خيثمة زهير بن حرب الذي يرويه تلميذه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. ويثبت في إسناد كل حديث وأثر اسم شيخه، قال: حدثنا أبو خيثمة صاحب هذا الجزء. وهذه الطريقة معروفة في كتب كثير من المتقدمين، ولهذا ينبغي أن يقرأ الكتاب كما هو وكما رواه التلميذ عن شيخه، يعني بمعنى أن يذكر بالسند. وأول أثر أورده رحمه الله هو هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك. وهذا صح عن ابن مسعود، وجاء في بعض الروايات قال: أغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة بين ذلك. والإمعة الذي لا رأي له بل يتبع كل ناعق. والمعنى أنه ينبغي للمسلم أن يكون عالما. كيف يكون عالم؟ هكذا مباشرة؟ الجواب: عليه أن يسعى وأن يجتهد إلى أن يصل إلى هذه الرتبة، رتبة العالم. أغدو عالما، أي اسعى وجاهد نفسك أيها المسلم على تحصيل العلم ونيله. وقوله أغدو المراد المجاهدة للنفس إلى أن يصل إلى هذه الرتبة، والتوفيق بيد الله عز وجل. الذي عليك أن تبذله والسبب وأن تجاهد نفسك. قال أو متعلما، يعني إذا لم يتيسر أن تكون عالما ولم يتيسر لك أن تصل إلى هذه الرتبة فلتكن متعلما. إلى متى تكون متعلم تكون متعلما؟ إلى أن يتوفاك الله، حتى ولو لم يصل الإنسان إلى درجة العلماء المحققين الذين هم مرجع الأمة، فلتكن متعلما إلى أن يتوفاك الله جل وعلا. قال ولا تغدو بين ذلك، أو لا تكن إمعه بين ذلك كما جاء في بعض الروايات. طيب هنا سؤال مهم، إذا لم يصل الإنسان إلى رتبة العالم ولا طالب العلم، هل معنى ذلك أنه يترك مجالس العلم؟ الجواب لا، بل يواظب على مجالس العلم حتى لو لم يكن متعلما أو طالب علم لضعف عنده كذا، عليه أن يكون مستمعا، عليه أن يكون مستمعا. ولذلك جاء في بعض الروايات وسيأتي عند المصنف رحمه الله أغد عالما أو متعلما أو مستمعا. ولذلك تجد من الناس من وفق إلى هذا الجانب لا يستطيع أن يسلك طريق العلم وأن يتفرغ للعلم، لكنه يواظب على مجالس العلم ويكون مستمعا محبا لأهل العلم. ستأتي بعض الآثار التي توضح هذا. فالإنسان إذا لم يستطع أن يكون عالما ولا متعلما أي طالب علم، فعليه أن يجالس أهل العلم، فإنه إذا جالس أهل العلم وحضر مجالس العلم فإنه يصبح محبا للعلم ويكون على خير عظيم بإذن الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة ثنى إسحاق بن سليم ابن
قال
سليم
حدثنا نعم
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت حنظلة يحدث عن عون بن عبد الله قال قلت لعمر بن عبد العزيز يقال إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تكن متعلما فأحبهم، فإن لم تحبهم فلا تبغضهم. فقال عمر سبحان الله، لقد جعل الله عز وجل له مخرجا.
وهذا الأثر أيها الإخوة عن عون بن عبد الله فيه أيضا بيان لما سبق. قال قلت لعمر بن عبد العزيز يقال إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما، وهذه أعلى الرتب كما سبق، يجاهد الإنسان نفسه إلى أن يصل إلى هذه الدرجة. وإذا جاهد طالب العلم نفسه وصدق مع الله تبارك وتعالى وتعلق به سبحانه وتعالى فإنه سيصل بإذن الله عز وجل. فإذا لم يحصل له ذلك، لم يتيسر له بلوغ هذه الرتبة، قال فكن ماذا؟ متعلما، يعني واصل في التعلم والارتباط بالعلم والتحصيل. فإن لم تكن متعلما فأحبهم، يحب من؟ أهل العلم وطلاب العلم، لأن من كان والعياذ بالله غير محب لأهل العلم أو كان ينطوي قلبه على بغض أهل العلم وطلاب العلم فهذه علامة هلاك وعلامة خسارة، نسأل الله السلامة والعافية. قال فإن لم تكن متعلما فأحبهم، فإن لم تحبهم فلا تبغضهم، إن لم يكن في قلبك حب لهم فلا يكن فيه بغضاء وكره، وهذه مرتبة أقل، وهي أقل المراتب. على أقل الأحوال لا يكن في قلبك أيها المسلم بغضاء وكراهية لأهل العلم، لأن ذلك يولد العداوة والعياذ بالله، ويولد الشر والإساءة لأهل العلم، نسأل الله السلامة والعافية. فقال عمر سبحان الله، لقد جعل الله عز وجل له مخرجا، وهذا فيه أن الأمر بما يتيسر للإنسان، إن تيسر العلم، إن تيسر له العلم وأن يكون من العلماء فهذه أعلى المراتب، إن لم يتيسر فليكن من طلاب العلم السعين في تحصيله، إن لم يتيسر فليكن محبا للعلم وأهله، فإن لم يحصل له ذلك فليحذر من ماذا؟ من أن ينطوي قلبه على البغضاء والمعادات لأهل العلم وحملته وطلابه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم، هذا جاء موقوفا على عبد الله بن مسعود، وقد صح في الصحيحين، قد صح هذا الحديث كما رواه البخاري ومسلم مرفوعا، ثبت في الصحيحين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أن من يسلك طريق العلم وطلب العلم وتحصيله فإن هذا من أمارات وعلامات ماذا؟ إرادة الخير له، وأن الله جل وعلا أراد به خيرا، وهذه من المبشرات والأحاديث التي تبعث في قلب طالب العلم شيء من الفرح والسرور إلى أن يبذل مزيدا من الجهد فيواصل، لأن الله عز وجل أراد به خيرا حينما فقهه في الدين. ولذلك العلم هو الطريق، وهو الجادة التي تسلك حتى يصل العبد إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، ويصل إلى الفوز بثوابه، ويصل إلى جنته سبحانه وتعالى. وطاعة الله تبارك وتعالى وعبادته سبحانه وتعالى لا بد فيها من العلم، لا بد فيها من العلم، فإن الله جل وعلا لا تعرف عبادته إلا بالعلم، ولا تجتنب النواهي إلا بالعلم. ولهذا من وفق للعلم وتحصيله فهذه من أمارات الخير وعلاماته. يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي عقيدة وعبادة. الدين إذا أطلق يتناول ذلك كله، كما في حديث جبرائيل المشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم ماذا؟ دينكم. ما المقصود بالدين هنا؟ يتناول الإسلام بأعماله، والإيمان بعقائده، والإحسان الذي هو أعلى مراتب الإيمان. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: يا أيها الناس تعلموا، فمن علم فليعمل.
وهذا أيضا الأثر فيه الحث على التعلم ومجاهدة النفس على ذلك. يا أيها الناس تعلموا، يعني احرصوا على العلم، والتعلم والتفقه في دين الله عز وجل. فمن علم فليعمل، من علم فليعمل، أي يعمل بماذا؟ بما علم، لأن العلم مقصوده العمل وثمرة العلم العمل، وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. ولذا ينبغي أن يكون راسخا في قلب طالب العلم أن مقصود العلم هو ماذا؟ العمل والتطبيق، ليس المقصود من العلم الاستكثار من المسائل فقط دون العمل، أو معرفة جوانب المسألة وأدلتها والأقوال فيها دون أن يكون هناك أي عمل أو تطبيق. إنما المقصود ماذا أيها الإخوة؟ العمل، وأن يكون طالب العلم من أهل العلم حقا. يعرف ذلك على كلامه وعلى سمته، مجرد ما يتحدث يعرف أن العلم قد أثر فيه وأن العلم قد هذبه. فالمطلوب من الإنسان أن يعتني بالعلم وأن يجاهد نفسه على العمل. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك؟ قلت طلب العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب.
وهذا الأثر أيها الإخوة فيه ما كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله من حث طلاب العلم على العناية بالطلب، وهذا أمر نحتاج إليه دائما، يحتاج إليه طالب العلم بين وقت وآخر، أن تبين له الفضائل وأن يذكر بالثمار والآثار حتى تتضاعف الجهود ولا تنثني الهمة. ولهذا لما جاء زر بن حبيش إلى صفوان ابن عسال المرادي قال ما جاء بك؟ قال طلب العلم، الذي جاء به طلب العلم، هذا هو المقصود. فقال له إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب. وهذا صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهذه فائدة عظيمة وجليلة وثمرة عظيمة من ثمار العلم، الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. طالب العلم حينما يستحضر هذه الفائدة لا شك أنه تزداد همته ورغبته في مواصلة العلم، كما جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه الفضائل حينما نتذكرها معاشر طلاب العلم لا شك أنه يزداد نشاط طالب العلم وتزداد همته وحرصه وثباته بإذن الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن شمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر.
نعم. وهذه ثمرة أخرى لتحصيل العلم إلى أن يبلغ مبلغا يكون فيه يصل إلى تعليم الناس، يطلب العلم إلى أن يصل إلى أن يكون معلما للخير فيفوز بهذه الثمرة العظيمة. إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر. وهذا أيضا جاء مرفوعا من حديث أبي الدرداء السابق رضي الله عنه: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وذكر أهل العلم في مسألة استغفار هذه الدواب والحيوانات حتى الحيتان في الماء ما هو السبب. ذكر أكثر من قول، ومن هذا أن الإنسان إذا علم الناس الخير فإن هذا يعود نفعه حتى على هذه الدواب، لأن انتشار المعاصي والشرك والضلال في الناس يترتب عليه فساد الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فلما ينهى هذا طالب العلم أو معلم الناس الخير، ينهى الناس عن المنكر وينهاهم عن الشرك وعن المعاصي وعن الضلال، فإن في هذا يكون صلاح للأرض، ويكون في هذا أيضا صلاح لأحوال الناس كلها، إضافة إلى دعوة العالم أو طالب العلم حينما يدعو إلى رحمة هذه الدواب والرفق بها، فهذا كله خير يصدر من طالب العلم أو معلم الناس الخير. والحاصل أن من الثمار التي ينالها العالم أو معلم الناس الخير أن السماوات والأرض تستغفر له حتى الحيتان في الماء. من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وكم هي عدد الحيتان؟ وكم هي الحيتان في الماء وكم أعدادها؟ كلها تستغفر للعالم أو لمعلم الناس الخير، يعني تدعو له أن يغفر الله عز وجل له، ثمرة عظيمة تشحذ من همة طالب العلم. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا بشر بن منصور عن ثور عن عبد العزيز بن ظبيان قال: قال المسيح ابن مريم: من تعلم وعلم وعمل فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء.
نعم، هذا الأثر من الإسرائيليات، ومما يروى هكذا مرسلا فهو من حيث الإسناد لا يصح، لكن من حيث المعنى هو صحيح، فيه فضيلة العالم ومكانته العظيمة: من تعلم وعلم وعمل فذلك يدعى أو فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء، لأنه جمع هذه الخصال الثلاثة: التعلم والعلم والعمل. لكن هو من حيث الإسناد لا يصح. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه.
أورد المصنف رحمه الله أيضا هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود قال: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. يختل إليه يعني يحتاج إليه، من الخلة بفتح الخاء، من الخلة وهي الحاجة. لا يدري متى يختل إليه يعني متى يحتاج إليه. وهذا في الحقيقة من الأمور المهمة لطالب العلم. هو الآن أو أنت الآن في مجلس العلم أو في مجالس الطلب، عليك أن تجاهد نفسك وأن تجتهد في تحصيل العلم وتحرص على مجالسه، لأنك سيأتي وقت الناس يحتاجون إليك. قد يعود الإنسان مثلا إلى بلده أو إلى المكان الذي جاء منه للطلب مثلا، في يوم من الأيام سيعود فيجد أن الناس محتاجون إليه، ليس عندهم أحد يعلمهم، هذا يستفتي وهذا يسأل وهذا يعرض مشكلة. فلذلك ينبغي الإنسان أن يجتهد في طلب العلم وألا يضيع شيئا من الوقت في غير الطلب، لأنه لا يدري متى يحتاج الناس إليه، فيجاهد نفسه على ذلك حتى إذا رجع أو إذا جاء الوقت الذي الناس يحتاجون إليه وإذا به قد تعلم وحصل علما يستطيع بإذن الله عز وجل أن يبين للناس ما يسألون عنه. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن الأحنف قال قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا.
نعم. وهذا الأثر هو قريب في المعنى مما قبله، تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني استغلوا فرصة فراغكم وتفرغكم للطلب وعدم وجود الشواغل والصوارف والصواد، فعليكم أن تضاعفوا الجهد في طلب العلم، لأن الإنسان إذا سود يعني وصل إلى مكانة يكون فيها مسؤولا أو ارتبط بأعمال كثيرة فإنه قد يصعب عليه بعد ذلك أن يجد وقتا للطلب. وليس معنى هذا أن الإنسان حتى أنه إذا سود أنه ينقطع عن الطلب، ليس معنى هذا. ولهذا قال البخاري رحمه الله لما أورد هذا الأثر في صحيحه معلقا مجزوما به قال وبعد أن تسودوا، يعني قبل أن تسودوا قال وبعد أن تسودوا، ثم ذكر رحمه الله شاهدا لذلك قال وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. فليس المعنى أن الإنسان إذا سود أو ارتبط بعمل أو وصل إلى مكانة معينة أو تصدر للتدريس معنى ذلك، هل معنى ذلك أنه يتوقف عن طلب العلم أو عن مراجعة العلم؟ لا، ليس كذلك. لكن المقصود من هذا الأثر الذي أورده المصنف رحمه الله أن طالب العلم ينبغي أن يستغل فراغه وأن يجتهد في التفقه في الحفظ، حفظ المتون العلمية وشروحها والحرص على مجالس العلم والدورات العلمية حتى يتفقه ويزداد علما يوما بعد يوم قبل أن يصل إلى مرحلة من المراحل يكون فيها مشغولا. ومن اللطائف أيضا أن بعض أهل العلم ذكر في معنى قوله تسودوا قال أي تتزوجوا، هذه ذكرها بعض أهل العلم مع تفقهوا قبل أن تسودوا أي قبل أن تزوجوا أو تتزوجوا. الإنسان إذا أصبح ذا زوجة وأولاد فإنه ستأخذ منه مشاغل الأسرة ومشاغل البيت الشيء الكثير، فربما انشغل عن طلب العلم، لكن إذا جاهد نفسه قبل ذلك فإنه يكون قد حصل علما كثيرا. وكما سبق ليس المعنى أن الإنسان إذا سود أنه يتوقف، بل يستمر في طلب العلم قبل أن يسود وبعد ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. قال الأعمش فقال للحكم لو كنت سمعت بهذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت أفتي.
هذا الأثر أيضا عن عبد الله بن مسعود يقسم أن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون، لأن الأصل في المفتي أن يطلب خلاص نفسه. حينما يسأل الإنسان أولا ينظر إلى ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هل هو بهذه الفتوى ينجو أمام الله سبحانه وتعالى أو لا ينجو، أي لا يكن همك حينما تسأل أن تخلص السائل بأي أمر من الأمور أو تخلصه مما حل به أو تهون عليه. الذي يفتي الناس ينبغي أن ينظر إلى حال نفسه أولا، فإذا أرشد الناس بغير رشد وبغير علم فإنه عليه الإثم وعلى خطر عظيم، بل ينبغي ألا يفتي طالب العلم في كل شيء، بل يتريث وينظر حتى يدرك أن ما أفتى به أو ما أجاب به يكون صوابا. فإذا كان عنده يعني شك فيما سئل عنه فعليه إما أن يقول لا أدري أو سأبحث هذه المسألة، أو يرجع السائل إلى وقت معين آخر، لكنه لا يتسرع ولا يستعجل فيفتي بغير علم، وهذا من الخطر. والسلف رحمهم الله وسيأتي هذا كانوا يتدارؤون الفتيا ويتدافعونها وهم أهل علم. يقول الواحد منهم اسأل فلان أو اذهب إلى فلان فاسأله، فهذا ما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم. وهنا قال الأعمش فقال لي الحكم لو كنت سمعت بهذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت أفتي، يعني تأثر من هذا الكلام، وأنه لو كان يعلم به قبل ذلك لم يفتي بكثير من الفتاوى. والمقصد أيها الإخوة أن الإنسان لا يجوز له أن يتسرع في باب الفتوى ولا يفتي في كل ما يسأل عنه، بل يحرص على أن لا يفتي إلا فيما كان ضابطا له، وما لم يكن ضابطا له فليقل لا أدري، ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأزرق قال دخل رجلان من أبواب كندا وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة، فقال أحدهما ألا رجل ينظر بيننا؟ فقال رجل في الحلقة أنا. قال فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال له إنه كان يكره التسرع إلى الحكم.
وهذا فيه المعنى السابق، النهي عن التسرع والعجلة. ولهذا لما قام الرجل في الحلقة وقال أنا، يعني أنا أفصل بينكم، أخذ ابن مسعود، وهذا من باب التأديب، حصى ورماه به، قال إنه كان يكره التسرع إلى الحكم، يحذره من التسرع في الحكم أو إصدار الفتاوى، ومن البلاء العظيم الذي ابتليت به الأمة في آخر الزمن أن تنزل بها نوازل عظيمة تمس أمن الأمة وخوف الأمة وتتعلق بأمور مصيرية، فتجد من العلماء من يتريث لينظر في الحال. وفي هذه الأحيان في تريث هذا العالم تجد من يتصدر من صغار طلبة العلم فيتسرع ويفتي في هذه المسائل المصيرية والمتعلقة بأمن الأمة. الله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والذي ينظر في الحال اليوم يجد هذا واضحا كالشمس في رابعة النهار. أمور حدثت في الأمة حينما تريث بعض كبار أهل العلم أو أفتى بشيء قد لا يناسب الكثير من الناس، ربما رمي ببعض الألفاظ التي تهون وتزدري هذا العالم، ثم تسارع صغار طلبة العلم إلى الإفتاء ببعض الأمور المصيرية، ثم بعد مدة رجع الناس وعرفوا أن كلام أولئك العلماء الكبار هو الصواب وأنه هو الحق. فلذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يتسرع في شيء، بل يكل الأمر إلى أهله ويصدر عن أهل العلم الراسخين. نعم.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن صالح بن خباب عن حصين بن عقبة عن سلمان قال: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه.
نعم، علم لا يقال به أي لا يعمل به، علم لا يقال به أي لا يعمل به، لأنه يطلق القول ويراد به العمل. فالعلم الذي لا يقال به أي لا يعمل به صاحبه ككنز لا ينفق منه. ما فائدة الكنز أيها الإخوة حينما يملكه الإنسان وهو في حوزته لكنه لا ينفق منه أبدا؟ ليس منه فائدة، هذا مثل من عنده علم لا يعمل به. نعم.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال: بلغني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع.
نعم، وهذا الأثر عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من علماء التابعين، وقد ورد هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. والمقصود بالعبادة العبادات المستحبة والرغائب والسنن، ففضل العلم أحب من فضل، فضل العلم يقول أحب إلي من فضل العبادة. وهذا الكلام بحسبه، إذا كان الإنسان معروفا بحفظ العلم وبالعبادة فهنا يقال إن الاشتغال بالعلم وفضل العلم لا شك أنه أفضل من الاشتغال بالعبادة. مثلا يقال: أيهما أفضل، يصلي هذا النوافل أو يحفظ أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجلس مجلسا فيه مجلس علم، يجلس في هذا المجلس أو يذهب في مكان آخر ويصلي أو يعبد الله عز وجل، يتعبد الله ببعض النوافل؟ فالجواب: مجلس العلم أفضل. لكن هناك من الناس من كانت أوقاته ضائعة أصلا، فإنه كما قال بعض أهل العلم لا يناسب أن يسأل مثل هذا السؤال، لأنه يقال له فضل العلم وفضل العبادة خير لك من النوم والكسل والفراغ، أن كثير من أوقات الناس اليوم تضيع في هذا. فمثل هذا السؤال يصلح لمن كانت حاله ماضية على الحفظ للوقت في العلم والعمل. قال: وخير دينكم الورع. الورع أن يتجنب الإنسان ما يضره في الآخرة أو يخشى منه مضر عليه، فيكون متقيا لله مجانبا لكل ما يسخط الله عز وجل، وقد يترك شيئا مباحا خشية أن يوصله إلى أمر محرم فيتورع. ولهذا من اللطائف أن بعض الأئمة حينما قيل له: ألا تؤلف كتابا في الورع؟ قيل له: ألا تؤلف كتابا في الورع؟ قال: قد ألفت كتابا في البيوع. ومراده بذلك أن الذي يريد أن يتورع في البيوع حلاله من حرامه لا بد أن يعرف ما جاء في هذا الباب من نصوص وأدلة حتى يبيع ويشتري عن علم ويتورع عن الحرام، وهذا هو حقيقة الورع، فلا يكون إلا بالعلم. نعم.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سليم عن حذيفة قال: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسبه من الكذب أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعود.
نعم، بحسب المرء من العلم أن يخشى الله عز وجل، لأن رأس العلم أيها الإخوة ما هو؟ خشية الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبحسبه من الكذب أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعود. وهذا محمول على من كان مصرا على الذنب. هذا محمول على ماذا؟ على من كان مصرا على الذنب عازما على العود إليه، فيجري الاستغفار على لسانه وهو مصر على ذنبه عازم على العود إلى الذنب والعياذ بالله. أما من أذنب وهو عازم على عدم العودة، استغفر ربه ثم وقع في ذنب وهو عازم على عدم العود إليه، فلا يقال فيه مثل ذلك، وإنما هذا محمول على من كان مصرا على الذنوب. نعم.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه.
وهذا كسابقه لكن فيه زيادة: وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه. إعجاب المرء بعلمه أيها الإخوة هلاك، لأن العجب مهلك لصاحبه. يقول الشيخ العلامة حافظ الحكم رحمه الله في منظومته الميمية: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العرمي. العجب مهلك الإنسان، فبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعمله بعلمه. فإذا كان معجبا بعلمه، معجبا بكتبه، معجبا بمؤلفاته، معجبا بدروسه، بكلماته التي يقولها، فهذا هلاك والعياذ بالله. فكأن المصنف رحمه الله يحذر طالب العلم من العجب. نعم.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن حارث عن أبي خالد شيخ من أصحاب عبد الله قال: بينما نحن في المسجد إذ جاء خباب بن الأرت فجلس فسكت، فقال له القوم: إن أصحابك قد اجتمعوا إليك لتحدثهم أو لتأمرهم. قال: بما آمرهم؟ فلعلي آمرهم بما لست فاعلا.
وهذا محمول على شدة الورع، وأيضا التنبيه إلى هذا المقام، وأن من يتصدى للبيان والتعليم أن يكون ماذا؟ سباقا إلى الخير. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وكما قال الله عز وجل عن بعض أنبيائه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ولذلك ينبغي دائما أن يكون يعني نصب عيني طالب العلم أو أي متحدث أو متكلم أو معلم أن يتذكر هذه الآيات وأن يكون سباقا إلى الخيرات. فهذا الذي قاله رضي الله عنه هو محمول على شدة الورع والتنبيه إلى هذا المقام العظيم. نعم.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو سنان قال: حدثنا ابن سينان قال: حدثنا سعيد بن سنان حدثني عن تره قال: سمعت ابن عباس يقول: ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
وهذا ثبت مرفوعا في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن من وفق لسلوك طريق العلم فإنه سبيل يفضي إلى الجنة، لأن الجنة نسأل الله عز وجل من فضله ورحمته إنما تنال بعد رحمة الله عز وجل وفضله بالأعمال الصالحة. أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والأعمال الصالحة هل تنفك عن العلم؟ أبدا، لا بد فيها من العلم، فالعلم قبل القول والعمل. وأيضا من سلك طريق العلم فإنه سيوصله علمه إلى أعمال صالحة كثيرة تكون سببا بإذن الله عز وجل في دخول الجنة. نعم.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إن استطعت أن تكون أنت المحدث ففعل.
أنت المحدث.
أنت المحدث.
نعم.
قال: إن استطعت أن تكون أنت المحدث ففعل.
نعم. قال عبد الله بن مسعود: إن استطعت أن تكون أنت المحدث ففعل. يعني إذا كنت في مجلس وفيه من الأقران، هذا من الآداب، من آداب طلب العلم، وفيه من هو أفضل منك أو من أقرانك، فإن استطعت أن تكون أنت المحدث المستفيد فافعل، يعني تكون مستمع، تكون مستمعا. ولكن هذا يقال فيه بحسب المقام. إذا جلس طالب العلم في مجلس ورأى أن الذين في المجلس هم ليسوا من أهل العلم، من عامة الناس، وهم بحاجة إلى من يذكرهم، فهنا نقول يتحدث طالب العلم، لا يسكت. لأن أحيانا طالب العلم يحضر مجلس من المجالس، يحضر مجلسا من المجالس، يحضر مجلسا من المجالس، فيرى بعض اللغط ويرى بعض اللغو ويرى بعض الأخطاء، ويقع في نفسه أنه يريد أن يتكلم، فإذا انفض المجلس ولم يتكلم فإنه سيجد هذه في نفسه. لكن عليك أن تتكلم بما جاء عن الله عز وجل، وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبما جاء عن السلف، وما جاء عن أهل العلم الراسخين. يبين الإنسان ما يعلمه في هذه المسألة حتى يعظ الناس ويذكر الناس، وعلى أقل الأحوال أن ينقل الناس في هذا المجلس مما يتحدثون فيه من اللغو إلى حديث طيب ينفعهم في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. فإذا يقال هذه المسألة بحسب المقام. أما إذا حضر مجلسا وفيه أهل علم وفيه طلبة علم وفيه من أقرانه، فهنا الوصية، وصية عبد الله بن مسعود: إن استطعت أن تكون أنت المحدث يعني أنت المستمع، وهذا من الأدب. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال كان ناس يأتون سلمان فيستمعون حديثه يقول هذا خير لكم وشر لي.
قال هذا خير لكم وشر لي، لأن مظنة، لأنه مظنة للشر للمتحدث، وهذا يعني كما جاء في بعض الروايات كما في شرح السنة للبغوي قال كان ناس يتبعون سلمان فكان يقول هذا خير لكم. من أي جهة؟ أي في اتباعكم للعالم طلبا للفائدة، هذا خير لكم. وشر لي قال لأنه فتنة للمتبوع، وشر لي لأنه فتنة للمتبوع. فأحيانا تأتي الإنسان الفتنة من حيث لا يشعر، إذا رأى كثرة من حوله ومن يستمع إليه فإنه قد يفتن عياذا بالله عز وجل من ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يونس عن الحسن قال إن كان الرجل ليجلس مع القوم فيرون أن به عيا وما به من عي إنه لفقيه مسلم.
نعم. فيرون أن به عيا وما به من عي إنه لفقيه مسلم. هذا عبد الله ابن هو القاسم البغوي الذي يروي هذا الجزء عن أبي خيثمة، قال كان الرجل ليجلس مع القوم فيرون أن به عيا يعني جهلا، العي عدم القدرة على الكلام، عدم القدرة على البيان، عدم القدرة على التكلم، فيظنون من صمته وسمته يظنون أن به عيا أي مشكلة في لسانه أو عدم قدرة، وإنه لفقيه مسلم لكن هو عنده فقه وحريص على سلامة نفسه، فلا يتكلم، ليس عنده، ليس عدم كلام عن جهل وعدم قدرة، لكن من فقه وحرصه على سلامة نفسه. وهذا أيضا ليس على إطلاقه، بحسب المقام. إذا كنت يا طالب العلم في مجلس يدعو الباب في المقام فيه أو يدعو الحال فيه إلى أن تتكلم وأن تبين الحق فهذا من الواجب. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ما منهم من أحد يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه ولا يحدثه حديثا إلا ود أن أخاه كفاه.
هذا فيه تدافع الفتوى كما سبق وعدم التسرع إلى الفتوى. السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان كان هذا هو حالهم، كان هذا هو دأبهم، يود أن يكفى وأن أخاه كفاه. وأيضا هذا محمول على الكفء، المراد بأخي هنا أن أخاه كفاه على الكفء، ليس المعنى أن يتأخر طالب العلم. الكفء الذي يضبط المسألة ويعرف الكلام فيها ويتركها لغيره ممن لا يعلم أو لا يضبط هذه المسألة، لكن هنا حينما يرى أن في المقام من هو أكفأ منه أو من طلبة العلم المعروفين فإنه يحيل عليه كما كان السلف رحمهم الله يفعلون، وهذا لا يزال يعمل به علماؤنا ومشايخنا إلى هذا الوقت، تجد فيهم التدافع الفتية والإحالة إلى بعض ما ذكره العلماء من الفتاوى في الكتب دون الإجابة، مع أن المسألة ربما تكون واضحة أن يتكلم فيها هذا العالم، لكنه يريد أن يربي، يريد أن يؤدب الناس ويبين للناس أنه ينبغي أن يحترم أهل العلم الكبار، و ليس كل ما تسأل عنه تجيب عنه مباشرة. إن استطعت أن تحيل تقول نعم قال الشيخ فلان أو قال الإمام فلان كذا وكذا فهذا خير. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن الزهري قال كان عروة يتألف الناس على حديثه.
وهذا من النصح وترغيب طلبة العلم في الطلب، ليس المقصود الرغبة في كثرة الأتباع. نلاحظ أيها الإخوة أن هذه الآثار هي فيها يعني ما يرد فيها من عدم القيام مثلا للناس أو عدم الحديث أو بعضهم يود أن يكون فقط مستمع، هذا يحمل على الورع، شدة الورع. وما يفعله هنا كما ورد عن عروة رضي الله عنه أنه يتألف الناس على حديثه، فإن هذا فيه ترغيب طلبة العلم في العلم، وليس المقصود الرغبة في كثرة الأتباع. ليست هذه أبدا من همة السلف ولا من رغبتهم، إنما يتألفهم من أجل أن يستمروا في الطلب. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان قال قال عمرو لما قدم مكة يعني عروة قال ائتوني فتلقوا مني.
وهذا مثل ما سبق، ليس رغبة في كثرة الأتباع لكنه من باب يعني ترغيب طلبة العلم وترغيب الناس في الجلوس إلى العلم. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعلقمة ألا تقعد في المسجد فيجمع إليك وتسأل ونجلس معك فإنه يسأل من هو دونك؟ قال فقال علقمة إني أكره أن يوطأ عقبي يقال هذا علقمة هذا علقمة.
الله أكبر. وهذا يبين أيها الإخوة أيضا حال السلف، أنه لم يكن همهم الرغبة في كثرة الأتباع وكثرة الطلاب وتجمع الناس حولهم ومشيهم من ورائهم، لم يكن والله هذا أمرا من دأبهم أو مما يحرصون عليه ويرغبون فيه. ولهذا لما قيل لعلقمة بن قيس النخعي هذا الكلام قال إني أكره أن يوطأ عقبي يقال هذا علقمة هذا علقمة، يعني لما يمشي ويكثر الناس وراءه والحاشية من حوله ويشار إليه، فكان السلف رحمهم الله يكرهون ذلك ويرون أن ذلك فتنة للمتبوع وذل للتابع. نعم.
قال حدثنا جرير والضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرى قال جرير من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
نعم. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكما سبق، لكن فيه هنا زيادة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أخره عمله لا توجد عنده الأعمال التي تنهض به وترفع من درجاته فيكون موجبا لإقالة عثراته، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة زهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال أراد عمر أن يكتب السنة ثم كتب في الناس من كان عنده شيء من ذلك فليمحه.
هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أراد أن يكتب السنة ثم كتب في الناس من كان عنده شيء من ذلك فليمحه، هذا في أول الأمر فيما يتعلق أولا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء النهي عن الكتابة وصح النهي عنه صلى الله عليه وسلم عن كتابة حديثه كما جاء في الحديث لا تكتبوا إلا القرآن، لا تكتبوا إلا القرآن. ثم جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اكتبوا لأبي شاه، فجاء النهي وجاء الإذن، فيحمل النهي هنا على أنه في أول الأمر جاء النهي خشية ماذا؟ أن يختلط بالقرآن، لا يختلط ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه مع القرآن المتعبد بتلاوته. ثم لما أمن هذا الجانب أذن عليه الصلاة والسلام بالكتابة. وبعض السلف من الصحابة وغيرهم أيضا كرهوا الكتابة، وهذا في أول الأمر، وربما نهوا عنها كما جاء في هذا الأثر، إما لأجل ألا يتكل على الكتابة ويهمل الحفظ وهذا سبب، وإما خشية أن يختلط أو تختلط الآثار المروية بالأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حصل الإجماع من أهل العلم كما بين ذلك الحافظ ابن حجر وغيره على جواز كتابة الأحاديث، وأصبحت مجموعة في الدواوين حتى الآثار لما أمن هذا الجانب. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال إن كان الرجل يكتب إلى ابن عباس يسأله عن الأمر فيقول للرجل الذي جاء بالكتاب أخبر صاحبك بأن الأمر كذا وكذا، فإنا لا نكتب في الصحف إلا الرسائل والقرآن،
أي أنه يبعث معه الجواب ليس مكتوبا، وإنما يقول أبلغه أن الجواب كذا وكذا، يعني لا يجوز أو حرام كذا أو حلال كذا، أبلغ صاحبك بذلك ولا يكتب. قال فإنا لا نكتب في الصحف إلا الرسائل والقرآن. الرسائل المقصود بها ماذا؟ نعم، التي يبعثها التي يبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. والقرآن معلوم لا نكتب غير ذلك، القرآن والرسائل التي يبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حصل بعد ذلك الإجماع كما سبق على كتابة العلم من الأحاديث والآثار.
قال حدثنا أبو خيثمة قال أخبرنا ابن فضيل عن ابن شبرمة عن الشعبي قال ما كتبت سوداء في بيضاء ولا سمعت من رجل ما كتبت سوداء في بيضاء ولا سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده علي.
وهذا أيها الإخوة فيه شدة حفظ الشعبي رحمه الله، وأنه يحفظ من أول مرة، ما كان يحتاج إلى أن يكتب من أجل أن يحفظ، مما من الله عز وجل به عليه من قوة الحافظة. ولذا قال ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني مثل ما يقول ما كتبت حبر على ورق، لأنه لا يحتاج إلى ذلك لما أكرمه الله عز وجل به من قوة الحفظ. قال ولا سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده علي، يعني يحفظ من أول مرة. وهنا طالب العلم حينما يسمع مثل هذا الأثر ينبغي أن يدعو الله عز وجل، أن يدعو الله عز وجل أن يعينه وأن يقوي حفظه، لأن قوة الحفظ هي من الخير لطالب العلم حتى لا ينسى. طيب الذي لا يحفظ من أول مرة أو من ثاني مرة أو من ثالث مرة فإنه يكرر حتى يحفظ. طيب إنسان يقول أنا حتى لو أكرر 100 مرة حفظي ضعيف جدا، هل يقال توقف أنت لست بطالب علم أو غير حافظ؟ بل عليه أن يكرر، وكما قال العلامة السعدي رحمه الله وكان يوصي بأن يكرر العلم حتى يكون أشبه بالمحفوظ إن لم يكن محفوظا. ونحن نرى الناس اليوم حتى في حفظ القرآن، بعض الناس مثلا سورة الكهف تقرأ يوم الجمعة، بعض عامة الناس لا يحفظ من القرآن إلا الفاتحة وقصار المفصل وسورة الكهف. تقول: هل حفظت سورة الكهف على أحد؟ يقول: لا. السبب أنه يقرأها يعني تلاوة كل جمعة فأصبح حافظا لها. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يكرر إذا كان ضعيف الحفظ أن يكرر كثيرا حتى يكون هذا المقروء أشبه بالمحفوظ. نعم. وعن مجاهد
قال: حدثنا أبو خيثمة قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وجعلنا للمتقين إماما، قال: نأتم بهم ونقتدي بهم حتى يقتدي بنا من بعدنا.
وهذه كلمة عظيمة وفقه عظيم لهذا التابعي الجليل مجاهد رحمه الله، لقول الله عز وجل حينما يعني فسر هذه الآية: وجعلنا للمتقين إماما، قال: نأتم بهم ونقتدي بهم، يعني يأتم بنا، قال: نأتم بهم ونقتدي بهم حتى يقتدي بنا من بعدنا، يعني يأتم بنا المتقين، فهو يقول: نأتم بهم ونقتدي بهم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون المرء إماما للمتقين بعده حتى يأتم هو بالمتقين قبله. لا يمكن أن يقتدى بالإنسان إلا إذا اقتدى هو بمن قبله. وهذا ملحظ مهم وفقه عظيم ينبغي أن يتأمله طالب العلم. نعم. ثم نقل عن مجاهد أيضا في معنى قوله:
قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن رجل عن ليث عن مجاهد: واجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلما للخير.
نعم. وهذا الأثر أيضا كما سبق في معنى قوله عز وجل: واجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلما للخير. المرء أيها الإخوة لا يكون مباركا أينما كان إلا إذا كان في كل مجلس يجلسه يستفيد منه الناس خيرا وفائدة. فاحرص يا طالب العلم، يا رعاك الله، كل ما جلست في مجلس أن تنفع الناس ولو بفائدة واحدة، حتى لو كان المجلس هذا لدقائق، انفع الناس فائدة، حديث، معنى آية. هذا مما جاء في معنى هذه الآية: واجعلني مباركا أينما كنت، أو وجعلني مباركا أينما كنت. نعم.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن مغيرة قال: قيل لسعيد بن جبير: تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: نعم، عكرمة. فلما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم: ما خلف بعده مثله. قال: وقال الشعبي لما بلغه موت إبراهيم: أهلك الرجل؟ قال: فقيل له: نعم. قال: لو قلت أنع العلم ما خلف بعده مثله. والعجب أنه يفضل ابن جبير على نفسه، وسأخبركم عن ذلك. إنه نشأ في أهل بيت فقه فأخذ فقههم، ثم جالسنا فأخذ صفوة حديثنا إلى فقه أهل بيته، فمن كان مثله.
هذا الأثر يوضح الحال الذي كان عليه السلف رحمهم الله وما كانوا عليه من التواضع وعدم اعتبار النفس أو مدح النفس والثناء عليها وإطرائها، ومعرفة أهل الفضل وأقدارهم ومن كان ذا مكانة منهم ممن هو دونه. وهذا فيه التواضع العظيم الذي كانوا عليه، الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. ثم ذكر الأثر الآخر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أيوب الطائي قال: سمعت الشعبي يقول: ما رأيت أحدا من الناس أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق.
وهذا فيه شدة عناية مسروق رحمه الله بطلب العلم والرحلة في طلبه والمعاناة في تحصيله، حتى قال عنه الشعبي هذا المقال: ما رأيت أحدا من الناس أطلب للعلم يعني شد حرصا على طلب العلم في أفق من الآفاق في مكان من الأمكنة من مسروق، وهو من علماء التابعين بالعلم وتحصيله. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن جرير ابن حيان إن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث فلم يحل رحله حتى رجع إلى بيته، من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة.
جاء في المسند التصريح بأن عقبة بن عامر ركب إلى مسلمة بن مخلد وهو أمير على مصر من أجل حديث واحد، هذا الحديث من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة، ولم يحل رحله إنما بقي رحله على ما هو عليه مشدودا وسمع الحديث ورجع، ليس له غرض إلا ماذا؟ إلا هذا الحديث، في هذه الرحلة كلها ليس له غرض إلا هذا الحديث، مع ما يتحملونه في الرحلة بذلك الزمن من المعاناة الشديدة والتعب الشديد، تستغرق الرحلة ربما شهرا كاملا، منهم من يرحل هذه المدة كلها من أجلها حديث واحد، وكثير منا اليوم ربما لا يصبر الساعات القليلة في تحصيل الأحاديث الكثيرة عن أهل العلم مع ما فتح علينا ولله الحمد من الوسائل التي قربت البعيد وسهلت، ولم يكن هناك عسير بإذن الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال أملى علي نافع.
نعم. ثم ذكر أيضا الأثر الذي بعده أملى علي المغيرة وكتبته بيدي، وهذا فيه مكانة ماذا؟ الإملاء في ضبط الحديث، وأن الإملاء من أعلى الدرجات، أن يملي الشيخ على تلميذه إملاء ويكتب الطالب عنه، هذا من أضبط ما يكون في تحصيل الحديث وضبطه. نعم. ثم ذكر الأثر الآخر عن الأعمش
قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال ذكر إبراهيم فريضة أو حديثا فقال احفظ هذا لعلك تسأل عنه يوما من الدهر.
وهذا مثل أثر ابن مسعود المتقدم فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه، يعني يحتاج إليه، فاحفظ يا طالب العلم الأحاديث واحفظ الآثار واحفظ عن أهل العلم لعلك تسأل يوما من الدهر. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يظهر الرجل ما عنده.
كانوا يكرهون أن يظهر الرجل ما عنده، يعني إلا إذا مست الحاجة أو دعت الضرورة إلى بيانه، أما هكذا فقط يظهر الإنسان ما عنده، يقول أنا أحفظ كذا وكذا، أنا أحفظ من الأحاديث كذا، من دون أن تدعو الحاجة إلى ذلك، فهذا مما يكرهه أو كان يكرهه السلف رحمهم الله. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عثام بن علي العامري قال سمعت الأعمش يقول ما سمعت إبراهيم يقول في شيء برأيه قط.
وهذا فيه تجنب السلف رحمهم الله للرأي، والمراد بالرأي الذي يحذر منه الرأي المذموم الذي تعارض به النصوص والأدلة. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قال هذا من العلم،
يعني هذا يتعلق أيضا بجانب العلم، لأن السخاء كما أنه يكون بالمال أو في المال يكون أيضا في العلم. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث قال كان أبو العالية إذا جلس إليه أربعة قام.
وهذا فيه التورع، تورع السلف رحمهم الله، بعدهم عن الظهور أو الشهرة أو كثرة الأتباع، إذا جلس إليه أربعة قام، يعني تجنبا للشهرة خوفا منها، وهذا يحمل على شدة الورع، وأخبار السلف في هذا كثيرة، أنه يجلس في مجالسهم، يعني ورد عن بعض أو عن السلف أنه يجلس في مجالسهم المئات والعشرات والآلاف، لكن هذا محمول على ماذا؟ قول كان أبو العالي إذا جلس إليه أربعة قام، محمول على شدة الورع في هذا الباب، والخوف من الفتنة، الخوف على النفس من الفتنة، لأن كثرة الأتباع فتنة للمتبوع كما جاء في بعض الآثار. ولعلنا نقف عند هذا الأثر وسنكمل إن شاء الله في الغد. وبالنسبة للكتب فإنها طلبت وسيتأتي بعض النسخ إن شاء الله ننتظرها. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم أدب طلب العلم وأداب حملته والتخلق بأخلاق أهله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.